نعم اقرأ. انا بداية عندي. طيب صح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة الكتاب، شرح كتاب التوحيد من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى، بشرح شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة الأول من جمادى الأولى لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث من الشهر الحادي عشر لعام 24 و2000، وقد وقفنا على الحديث الثاني من الباب، أليس كذلك؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. قال الشارح رحمه الله:
بارك الله. طبعا هذا الحديث تكلمت عليه في الدرس الماضي، نعيد بعض المسائل المهمة فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وكان معاذ رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ودليل على جواز أن يردف الرجل أخاه على حمار ما لم يشق عليه. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم يلفت يعني نظره إليه ويلقي بسمعه إليه، فقال: يا معاذ. قال معاذ: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، يا معاذ. حتى ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ معاذ وإن كان يعلم، هذا إذا كان يعلم، لكن من أدبهم كانوا يقولون: الله ورسوله أعلم، لعل يزيده النبي صلى الله عليه وسلم علما. فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. إذن حق الله عز وجل يعني الواجب على الله. ما الذي جعل على الله حقا؟ الله جعل على نفسه حقا، كما أن الله عز وجل يحرم على نفسه ما شاء، كما الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلمة على نفسي. فيحرم ما يشاء على نفسه ويجعل على نفسه حقا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وحق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولذلك الشيخ محمد عبد الله في كتابه المشهور كتاب التوحيد اقتبس العنوان من هذا الحديث، فقال: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الحق العظيم من أجله خلقنا الله عز وجل، كما في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هنا لما قال أن يعبدوه قال: ولا يشركوا به شيئا. فلا يكفي أن المسلم أو أن الإنسان يعبد الله، لا بد مع عبادة الله أن يتجنب الشرك، وإلا كل المشركين يعبدون، كل المشركين يعبد الله. الدعاء هو العبادة. ألا يدعو المشرك ربه؟ قال الله: وإذا غشي موج كالظلل دعوا الله مخلص له الدين. حتى إبليس يدعو ربه، قال: ربي أنظرني إلى يوم بعثون. سأل الله عز وجل. فكل مشرك يدعو الله ويعبد الله، وربما عنده شيء من القربات كالبر أو الصلة أو الصدقة أو إماطة الأذى عن الطريق، لكنهم يشركون بالله عز وجل. والله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا بد من عبادة الله سبحانه وتعالى أن تكون عبادة له وحده لا شريك له. فلا بد أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ولذلك قال الله عز وجل في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هنا فقط إيش قال؟ ألا تشركوا. فلا بد من عبادة الله عز وجل وعدم الشرك. فمن عبد الله وأشرك حبط عمله كالذي لم يعبد الله. ثم قال: تدري ما حقهم عليه؟ قال الله رسوله: قال: ألا يعذبهم. وهذا لا يعدهم مطلقا إذا حققوا العبادة ولم يشرك بالله شيئا. أما إذا نقصت عبادتهم لله عز وجل بترك بعض الأوامر أو الوقوع ببعض النواهي فينقص من توحيدهم بقدر ما نقصوا من عبادة الله وطاعته. فمن حقق عبادة الله عز وجل ولم يشرك به شيئا هذا دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، ومن أنقص من ذلك فهو معرض للوعيد بحسب ما أنقص. لكن من أشرك بالله حبط عمله والله عز وجل يعذبه ولا يغفر له أبدا. نعم. يقول شيخنا في الشرح رحمه الله تعالى هذا الحديث،
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث مختصر، اختصر البخاري رحمه الله سياقه لأن المقصود هو الشاهد من الحديث، وهو قوله لما سأل النبي معاذا ما حق الله على العباد.
ولذلك كنا تجد إيش أسفل الحديث أطرافه، يعني أطراف الحديث مقسم، ها 2856 5967، هذا الحديث في عدة مواضع ذكره البخاري رحمه الله تعالى من صحيح. هذا موضع من المواضع، كم موضع ذكره؟ هذا 1 2 3 4 5 مواضع. فهنا اقتصر على ذكر الشاهد منه وهو حق الله على العباد. نعم. قال
الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئين: العبادة وعدم الشرك.
هذا ترى ما يدعو له إلا التوحيد. في ناس كثر يدعون للعبادة، اعبد الله، لكن ما يقول كيش اعبد الله ولا تشرك به شيئا، بل ربما قبلوا من الإنسان عبادته ولو كان مشركا، ما يصلح. نعم.
فلا بد من عبادة، لا بد من عمل، وكلمة يعبدوه يعني عبادة تامة لا تقتضي مخالفة تستحق العقاب. ولهذا قال: أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. متى لا يعذبهم؟ إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا.
طيب، يقول الشيخ أنه فلا بد من عبادة، لا بد من عمل، وعليه لو أن الشخص ما أقر بأن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر وهو الإله المستحق للعبادة، لكن لم يقم بعبادته، هل ينفع؟ ما ينفع. لا يكفي الإقرار بأن الله مستحق للعبادة، تقر بأن الله مستحق العبادة، واجب عليك ما تقوم بعبادته. ولذلك لو قال نعم أنا أعلم أن لك حق علي المبلغ الفلاني، طيب أعطني، مجرد إقرار من غير أداء ما استفدت شيئا. فأنت لا يقال عنك عبدت الله عز وجل ما لم تقم بعبادته. فمن تمكن من عبادة الله وأعرض عن عبادة الله لا يعبد الله، هذا ليس بمؤمن. وإذاك كثيرا ما يقن الله عز وجل العمل الصالح بالإيمان: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من العمل، أما أن يقر بحق الله في العبادة ولا يعبده، أصلا هذا حينئذ حتما سيكون عابدا لغير الله. يعني الإنسان لا يخلو إما أن يكون عبدا لله عز وجل أو أن يكون عبدا لغير الله. فمن ترك عبادة الله عز وجل هو حينئذ عبد من أمره بالترك، وهو الشيطان. قال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. ليس عبادة الشيطان مقتصر على أن يكون هناك فئة اسمه عباد الشيطان، هؤلاء قلة، اللي اسمه رسمي إيش اسمه عباد الشيطان. لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يزعل عليك، لا لو سمحت اسمه عباد الشيطان، لكن هؤلاء قلة قليلة. ماذا يقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلقا كثيرا أضلهم. وين هؤلاء الخلق الكثير الذين يعبدون الشيطان؟ معنى لو بحثنا عنه نجدهم قلة، يمكن واحد يعيش يموت ما يلتقي بواحد يوم من الأيام يقول بأنه من عباد الشيطان. فالجواب أن كل من ترك عبادة الله وعبد غير الله بأمر من الشيطان فهو عابد للشيطان، واضح؟ ولذلك آزر والد من إبراهيم عليه السلام كان يعبد الأصنام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، واضح الآية؟ كأيش كان يعبد؟ أصناما. هذه في سورة الأنعام. ماذا قال الله عز وجل في سورة مريم؟ أن إبراهيم قال لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو كان يعبد الأصنام ولا يعبد الشيطان؟ يعبد الأصنام ويعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره أن يعبد الأصنام وطاعه لذلك. وهكذا الذين كانوا يسجدون للشمس من دون الله قوم سبع، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. إذا ما الذي زين لهم أن يسجدوا للشمس من دون الله؟ الشيطان. فلذلك الذي يترك عبادة الله عز وجل مع قدرته على عبادة الله ما في أي عذر يستطيع ويتركها تماما، هذا بأمر الشيطان، فهو عابد للشيطان. فلا بد حينئذ أن نعتقد هذا جيدا ونفهمه جيدا ونعمل به، أن من آمن بأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة لا يكفيه، بل يجب عليه أن يعبده. فلذلك أمر بهذا أمر الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما يصلح أن واحد يعرض عن هذا كله ويقول إيش إيماني بالله، آمنت بأن الله موجود ولا الله جل وعلا خالق ولا حتى الله هو الإله المستحق للعبادة. طيب الله الإله المستحق للعبادة، ماذا يجب عليك؟ تقوم وتعبده. فذاك يقول إيش؟ فلا بد من عبادة، لا بد من عمل. وكلمة يعبدوه يعني عبادة تامة لا تقتضي مخالفة تستحق العقاب. يعني من ذا الذي لا يعذبه الله عز وجل إذا قام بعبادة تامة فامتثل المأمورات واجتنب المحظورات وعبد الله وحده لا شريك له وتجنب الشرك واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن حقق ذلك حقق الله فيه وعده بأنه لا يعذبه. فإذا أنقص من ذلك استحق من العذاب بقدر ما أنقص مما أوجب الله عليه من العبادة. واضح؟ فإذا قال يقول ويقال عبادة تامة لا تقتضي مخالفة تستحق العقاب، ولهذا قال: أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله رسول الله عليه وسلم: قال ألا يعذبهم. يعني إذا قاموا بعبادة الله فالله لا يعذبهم. متى لا يعذبهم؟ إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا. طيب هل المعاصي هي من الشرك بالله عز وجل؟ ها؟ نعم، هي من جنس الشرك، هي من فصيلة الشرك المعاصي، كما أن الطاعات هي من فصيلة التوحيد، المعاصي من فصيلة الشرك. ولذلك الإنسان ممكن يعبد هوى فينقص من توحيده بقدر ما نقص من بقدر ما نقص بسبب المعاصي. ولذلك بعض الناس يقول: احنا اهل التوحيد، اهل التوحيد. ليس معنى اهل التوحيد انك تعصي، بالعكس، لو كان عندك توحيد حقيقي وكامل وقوي وراسخ لما عصيت الله عز وجل. فكلما قوي التوحيد قويت الطاعة والاستقامة، وكلما ضعف التوحيد ضعفت الطاعات وزالت المعاصي. وذاك تجد أهل البدع اللي عندهم شركيات وبدع كبيرة، عباد قبور، تمسح بها، دعاء غير الله، تجد أخلاقهم من أسوأ الأخلاق. سبب ما حقق التوحيد ولعب التوحيد، فساءت أخلاقه وساءت عبادته. فهذا لا بد أن نعرفه. أهل التوحيد أكثر الناس طاعة لله، أكثرهم استقامة لله، أكثرهم تقوى لله عز وجل. سيدهم وقدوتهم وأسوتهم من النبي عليه الصلاة والسلام. كأيش كان؟ كان أعلمهم بالله وأتقاهم لله وأخشاهم لله. فحقق التوحيد في قلبه، فحقق في جوارحه وفي لسانه، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
فإن الله لا يعذبهم لأنهم قاموا بحق الله، والله عز وجل أكرم منهم، فإذا قاموا بحقه قام بحقهم. فإذا قال قائل: كيف يكون للعباد حق على الله وهم مربوبون؟ فالجواب أن الله هو الذي أوجب الحق على نفسه.
الله هو الذي أوجب الحق على نفسه، كما أنه إيش حرم على نفسه الظلم، أوجب على نفسه أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيء. نعم.
والممنوع أن نوجب نحن حقا على الله، أما إذا أوجب الله على نفسه.
والممنوع أن نوجب نحن حقا على الله. في أحد يوجب على الله؟ نعم، من عقائد المعتزلة إنفاذ الوعيد، يقول يعني يجب على الله أن من عصاه أن يعذبه، يجب على الله. سبحان الله، ربنا ماذا يقول؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليس من حقك توجب على الله أن يعذب العاصي. فذاك من عقائدهم أن من مات على معصية هو مخلد في النار، إن ارتكب المعصية في دنياه فهو بمنزلة بين منزلتين، لا ليس بمؤمن ولا كافر. فإن مات على معصيته وجب على الله أن يعذبه في النار ولا يخرج منها. هذه من مسائل المعتزلة وانحرافاتهم وضلالاتهم التي خالفوا الكتاب والسنة. ماذا يقول السني؟ يقول إذا عنده أصل التوحيد أصل الإيمان، فإن قصر في شيء وقع في المعاصي أو ترتكب كبائر أو ترك فرائض فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وعفى عنه. فإن عذبه فيعذب إلى أبد ولا إلى أمد؟ إلى أمد، ثم يكون مصيره إلى الأبد إلى الجنة. هذا عقيدة السنة والجماعة. قال فالجواب أن الله هو الذي أوجب الحق على نفسه، والممنوع أن نوجب نحن حقا على الله. نعم. أما
إذا أوجب الله على نفسه حقا لنا فهذا من فضله وكرمه.
الله أكبر. نعم.
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشاني، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان.
على المسلم أن يستشعر هذه المعاني العظيمة. ربنا جل وعلا لا يسأل عما يفعل. قال جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي. لو أن الله عز يظلم العباد فمن ذا الذي يسأله عن ذلك؟ لا يسأل عن ذلك. أرأيت لو أن عبدا ظلم عبدا فإن المظلوم يشتكي لمن هو أعلى منه، فإذا اشتكى وجد الأعلى منه أظلم منه، يشتكي إلى أعلى انقطع فيه السبل يشتكي إلى الله عز وجل، صح؟ لكن لو أن الله هو الذي يظلم فمن ذا الذي يحاسبه؟ من الذي يسأله؟ إلى من نشتكي؟ لكن لكمال رحمة الله، لماذا لا يظلم الله عز وجل؟ لكمال رحمته وكمال عدله، لأنه كامل في رحمته وعدله، ذاك لا يظلم ولا مثقال ذرة. وذاك من الخطأ قول بعض العامة: الله يظلمني إذا ظلمتك. الله ما يظلم، حتى لو ظلمت ما الله ما يظلمك، الله لا يظلم أحدا. فربنا جل وعلا أوجب على نفسه فضلا وكرما أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا، وحرم على نفسه فضلا وكرما الظلم. فإذاك يقول: ما للعباد عليه حق واجب، ما لهم، هو يتفضل، هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو الذي أوجب على نفسه. كلا ولا عمل لديه ضائع، يعني إن الله لا يضيع إيش أجر من أحسن عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. واضح؟ إن الله لا يظلم إيش مثقال ذرة، ما من أجر، ما من عمل صالح، تسبيحة، تحميدة، نظرة تأمل، خوف من الله، خشية، إحسان، ظن، أي عمل قلبي بدني قولي مالي، ولو تصدق بشقي تمرة، ما يضيع عنده شيء أبدا ولا ذرة. قال: كلا ولا عمل لديه ضائع. تصوروا أن الله عز وجل أوكل إلينا أن نحصي أعمالنا. صليت كتبت، صليت سبحت تسبيحة كتبت، خطيت خطوة، كم خطوة من البيت للمسجد، كل خطوة سجل، كل ما تصدق سجل سجل، هذا ولا أكبر محاسبين يستطيعون أن يحصوا ذلك. لكن اعمل ولا تنظر، كله إيش عند الله محفوظ، كله في كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هذا كتاب ينطق عليكم الحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ما الذي يستنسخ؟ الحسنات ولا السيئات ولا كل ذلك؟ يعني حتى لو وكل إلينا أن نحصي سيئات نكتب، ربما أخطأنا، ربما زدنا على أنفسنا بالحساب، واحد العمل فلاني عليه 100 سيئة، يمكن تحط صفر تصير 1000 سيئة، ما لنا بهذا؟ قد عافانا الله من هذا، لم يكلفنا الله به، ولو كلفنا لعجزنا والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأمر إليه سبحانه وتعالى، قال كلا ولا عمل لديه ضائع، ما يضيع شيء إن كان بالإخلاص والإحسان، إذا أخلص العمل لله عز وجل وأحسن باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن عذبوا فبعدله، يعني ما يعذب الله أحد ظلما، يعذبه بالعدل. وإن نعموا فبفضله، والفضل للمنان سبحانه وتعالى. نعم. فبين
رحمه الله أنه ليس لنا على ربنا حق نوجبه عليه، بل هو الذي أوجب الحق على نفسه، وله أن يفعل ما يشاء. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب على نفسه أوجب أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
الله أكبر. كتب ربكم على نفسه، ما معنى كتب؟ يعني أوجب. الله أوجب على نفسه الرحمة، واضح؟ أذكر واحد لبناني أشعري يقول إذا أخذنا بظاهر القرآن معناه أن ربنا ورقة، شو ربنا ورقة؟ لأن ربنا إيش؟ كتب ربكم على نفسه، والذي يكتب عليه هو الورقة، يعني يكون يعني يريد يمكن نأخذ باطن القرآن. وهل كتب بمعنى فقط اللي يكتب كتابة؟ لا، كتب تأتي بمعنى أوجب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني وجب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ليس يعني كتب ليس لها معنى واحد، كثير من الكلمات اللغة الكلمة الواحدة لها عدة معاني، وأحيانا تأتي الكلمة لها معنيين متضادين. تذكرون ضربنا مثال مرارا، ظن تأتي معنى شك، تأتي معنى استيقن. فمعنى قول الله عز وجل إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، إيش معنى نظن ظنا؟ نشك. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني الذين يجزمون جازمين. فظن تأتي بكذا وتأتي كذا، باع اشترى، من هو البائع؟ باذل السلعة ولا باذل الثمن؟ هذا بائع وهذا بائع، والمشتري المشتري، هذا مشتري هذا مشتري. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، من هم البيعان؟ اللي بذل السلعة واللي بذل الثمن. كلمات كثيرة. فكتب من معانيها في هذا السياق يعني أن ربنا أوجب على نفسه الرحمة. وقال جل وعلا أنه يقول كتب على نفسه أوجب، يقول أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يعني ماذا نفهم من فأنه غفور رحيم؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. من آثار اسمه الغفور واسم الرحيم أنه ماذا؟ أنه يغفر له ويرحمه. لذلك ماذا قيل في أسماء الله عز وجل؟ أن من أسماء الله ما هو لازم ومنه ما هو متعدي. ما معنى اللازم؟ الاسم اللازم الذي يدل على أمرين اثنين، إثبات الاسم وإثبات المعنى. والاسم المتعدي الذي يدل على ثلاث أمور، إثبات الاسم وإثبات المعنى وإثبات الأثر أو المقتضى. فمثلا اسم الله عز وجل السميع، نثبت من هذا إيش؟ اسمه السميع وأنه ذو سمع وأنه يسمع. اسمه البصير، اسم البصير، اسمه البصير وذو بصر ويبصر. اسمه العليم، اسمه العليم وذو علم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا اسم متعدي ولا لازم؟ هذا متعدي. لازم اسمه الكبير، الله من أسماء الكبير وهو كبير و ما في تعدي. إذن اسم الكبير ماذا؟ لازم. العظيم اسمه العظيم وهو ذو عظمة و إذن هو اسم إيش؟ لازم. فما كان له أثر يسمى اسم متعدي. الآن أعطيكم اسم، شوف متعدي ولا لازم. اسمه الحي، اسمه الحي وذو حياة و لا حي غير يحي. أنا لم أقل المحي، قلت الحي، ولا أعلم من أسماء الله المحي أصلا. نعم من صفات الفعلية أنه يحي، من صفات الفعلية أنه يميت. فاسمه الحي، اسمه الحي وهو ذو حياة، فهذا متعدي ولا لازم؟ لازم. يلا الياس اسمه السلام، أليس من اسم الله السلام؟
نعم.
في قوله تعالى هو الله الذي لا إله له الملك القدوس
السلام.
السلام اسمه السلام جل وعلا صح؟ لازم ولا متعدي؟
متعدي.
كيف؟ اسمه السلام وسالم من كل العيوب والآفات والنواقص ويسلم غيره، يسلم غيره. وذاك في الدعاء المأثور بعد الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام. إذن هو إيش؟ متعدي. واضح؟ إذن هنا يقول الله كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعدي وأصلح، لم يقل فإن الله يغفر له، قال فإنه غفور رحيم. ومن آثار مقتضى الغفور الرحيم إيش؟ أنه يغفر. إذن اسمه الغفور وذو مغفرة ويغفر، واسمه الرحيم وذو رحمة ويرحم. فمن مقتضى اسمه غفور رحيم من آثار هذين الاسمين أنه يغفر ويرحم. واضح؟ مسألة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله مسألة: ما رأيكم في قول من يقول بإيجاب حق للمخلوقين على الله مع أنه لا حق للمخلوق على الله تعالى بكل حال؟ الجواب: لا نوجب شيئا أوجبه الله على نفسه، ولا ننفي إيجاب ما أوجبه الله على نفسه. فكون الله أوجب على نفسه أن من قام بعبادته بلا شرك فإنه لا يعذبه، فهذا من فضله وإحسانه ورحمته.
نعم، ما نقول يجب على الله أن يرحم، هو جل وعلا أوجب على نفسه من رحمته وإحسانه وفضله، هو الذي أوجب على نفسه. طيب أخبرنا بأنه أوجب على نفسه، طيب أخبرنا أنه أوجب على نفسه، ما نقول نحن يجب على الله، لا، هو أوجب على نفسه فضلا ورحمة وإحسانا. نعم كمل.
قال البخاري رحمه الله،
هذا الحديث رقم كم الباب؟ ثالث أكيد. يلا ثلاثة.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
كمل.
قال زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يوم السبت ليلة أمس كانت خطبة الجمعة، خطبت عن سورة قل الله أحد. يا أخوان والله مرات واحد فكر سنغفل كثيرا، سورة بعددها الآيات بهذا القصر محفوظة لدينا جميعا، كيف لا نكرر في اليوم والليلة؟ تعدل كم؟ ثلث القرآن. والحديث صحيح البخاري، جاء حديث في بعض المصادر في خارج الصحيحين يحسن بعض العلم أن من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بين الله له بيتا في الجنة، وفي رواية قصرا. صح ولم يصح يغنينا هذا الحديث الذي إيش أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تعدل ثلث القرآن، لكن لاحظ تعدل لكن لا تجزئ، لو كان تجزئ لا قام المصلي وقرأ قل هو الله 3 مرات وركع، هل تصح صلاته؟ ها شيكم واحد ما قرأ الفاتحة 3 مرات قل هو الله أحد ما تصح، لأن تعدل لا ليس معناها تجزئ. واضح؟ يعني واحد عليه عتق رقبة، على عتق رقبة قتل بالخطأ وطع على زوجته في نهار رمضان وهو صائم، أو ظاهر من زوجته فتحي رقبة صح، فقال لا إله الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 10 مرات، هذه تعدل كم؟ 4 رقاب. قال خلاص هذا يقول 10 مرات عليه رقبة، هذه 4 رقاب، تجزئ لا تجزئ، تعدل غير تجزئ، لهذا الفضل. لا واحد بعد عليه حج عمره ما حج ولا اعتمر، قال أصلي الفجر وأجلس في مصلاي أذكر الله عز حتى تطلع الشمس حسناء فأصلي ركعتين، فلو أجر إيش حج وعمره تامة تامة، ليش أروح هناك وطلع تصريح وادفع أقل حملة وقوف بعرفة وطواف وسعي وزحمة وخسر فلوسي؟ خلاص صلي ركعتين بعد ها ايش رايكم؟ هذه لا، هذه فيها بيان الفضل لا فيها بيان الاجزاء، ما تجزي. فاذا قال تعدل ولم يقل ايش تجزي. هذا الرجل كان يصلي ويكرر قل هو الله احد، ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها، وهذا يدلك على ان من لم يحفظ من القران الا قصار السور فلا يحرم نفسه من قيام الليل ولا غيره، يكررها ايضا هذا القران. لا اقول ان لست حافظا فما اقرا، لا اقرا قل هو الله احد. هذا الرجل كانه يتقالها، يعني كان راها قليله، صلي فقط قل هو الله احد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لبيان عظمته وفضلها، قال انها لتعدل ثلث القران، انها لتعدل. وين اين ابا طلحه مشى؟ يلا ايش هذه اللام يا ابا طلحه؟ انها لتعدل، انها لا تعدل، ها تفيد التوكيد. ايش اعرابها؟ احسنت، مزحلقه ما شاء الله زحلقتي، ها نعم هاي اللام مزحلقه تدخل على خبر ان للتوكيد، واضح؟ انها لماذا وقفنا عليها؟ حتى نبين كيف اكد النبي صلى الله عليه وسلم بكم توكيد. لاحظ اولا اقسم فقال والذي نفسي بيده، انها توكيد، لا تعدلوا مزحلقه التوكيد، اكد ثلاث مرات صلوات ربي وسلامه عليه انها تعدل ثلث القران. اين نحن من هذا؟ كم فرطنا؟ كم فاتنا معنى تعدل ثلث القران؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما اسمك؟
سعد.
سعد الصمد، ما معنى الصمد؟ اكيد حافظ السوره انت طبعا، ما معنى الصمد؟ احسنت، الذي تصمد اليه الخلائق بحاجاتها. ما شاء الله عليك مذاكر كويس، كل المخلوقات تلجا اليه جل وعلا، ما من مخلوق يستغني عن الله طرفه عين، من العرش الى الفرش كلها تصمد الى الله، تتوجه الى الله، تعتمد على الله، ما من مخلوق الا والله جل وعلا سيده وربه ومالكه ومدبره. فالصمد هو السيد الرب المتصرف في كل شيء، الذي تصمد إليه المخلوقات في حاجاتها وتلجأ إليه سبحانه وتعالى. شفت هذا اسم الصمد عظيم، كم مرة ذكر في القرآن؟ ما اسمك؟ إبراهيم. كم مرة ذكر في القرآن الصمد؟ أحسنت، مرة واحدة. الله أكبر إبراهيم، ما شاء الله عليك، ها فقط في هذه السورة، وهو اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب قال إنها والذي نفسي بيده إنها لتعدل التوكيدات ثلث القرآن. طيب هنا في فائدة عظيمة، وهي والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليست بيد نفسه، وإنما هي بيد من؟ بيد الله عز وجل. وكان حيا، حي يرزق يسمع ويبصر ويتكلم ويمشي، ومع ذلك نفسه بيد الله، ليس نفسه بيد نفسه، فكيف يدعى من دون الله بعد وفاته؟ لما كان حيا يخبر الناس وهو يقسم بأن نفسه بيد من؟ بيد الله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، والأمر أمره، ونفسه بيده جل وعلا. فالشيخ ابن تيمية قال هذا شوف شون طلع الفائدة، ولا النفس بيده معروفة قسم، لكن بيرجع شوف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حي يقسم بالله أن نفسه بيد الله ليست بيد نفسه، فدل على أنه لا يجوز أن يدعى من دون الله عز وجل. من كان سائلا فليسأل الله، إذا سألت فاسأل فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كما أن السنة أن تقسم بهذه الصيغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بها. نعم يجوز أن تحلف بالله باسم الأسماء بالصفة وصفاته، لكن إذا أقسمت بالأقسام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تكون حلفت بالله عز وجل، سلمت من الشرك، الله يحب أن يحلف به، طبقت السنة باستعمال إيش الصيغ النبوية، حصلت عدة أشياء لما تقسم بأقسام كان يقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب كمل. يقول قال الشارح،
قال الشارح رحمه الله: الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لتعدل ثلث القرآن، وأقسم على ذلك. قال أهل العلم: وإنما كانت تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة مواضيع: أحكام، وأخبار عن الله، وأخبار عن مخلوقات الله. كل القرآن يدور على هذه المعاني الثلاثة. فالأحكام تتعلق بأعمال العباد، والأخبار عن مخلوقات الله، والأخبار عن الله. كل هذا تضمنته سورة الإخلاص، ففيها توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الألوهية في قوله الله، والربوبية والأسماء والصفات في قوله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن.
طيب، لماذا تعدل ثلث القرآن؟ قال: لأن القرآن إما أحكام الله في الأوامر والنواهي والحلال والحرام والزواج والطلاق والحل والتحريم والجهاد والسلم، كل أحكام، وإما أخبار عن مخلوقات الله، السماوات والأرض، يرسل الرياح، ينزل من السماء ماء، وإما أخبار عن الله عز وجل، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، ما الذي يسخطه، ما الذي يرضيه. لاحظ، القرآن ثلاث أقسام، فلما كان ثلث القرآن يتكلم عن الله عدها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن. هذا ما استنبطه العلماء لماذا أقوله الله حد تعدل ثلث القرآن. لكن هل هذا يسلم؟ هذا التمس يقول لعل اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن لأنها تتحدث عن الله، والقرآن إما عن أحكام الله، وإما عن أخبار عن الله، وإما أخبار عن مخلوقات الله. لكن هذا يشكل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، يعني معنى هذا ابحث عن إيش تقسيم رباع القرآن لتجعل إيش قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. تبهتم؟ ثم الحديث عن الله عز وجل لا يعدل ثلث القرآن، بل هو أكثر من ذلك بكثير، بل جل القرآن أكثره حديث عن الله عز وجل، من الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، كل ماذا أكثر ما في القرآن هو حديث عن الله، إما عن أسمائه أو عن صفاته أو عن أفعاله أو بما أمر أو عما نهى أو ماذا يحب أو ماذا يبغض، ما الذي أسخطه، ماذا فعل بأوليائه، ماذا فعل بأعدائه، كيف نجى المتقين، كيف عاقب المجرمين، ماذا عدل من أطاعه في الجنة، ماذا عدل من عصاه في النار. أصل القرآن كله تعريف بالله عز وجل، فعلى هذا سيستغرق القرآن أكثر من الثلث. على كل حال، الحديث دال بوضوح على فضل قراءة هذه السورة. أي معنى كان المراد به الثلث من القرآن فهو دال على فضل هذه السورة، وذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يقرأها ويكثر من قراءتها. فإذا صلى سنة الفجر ابتدا يومه، قرأ صلى ركعتين، قرأ الفاتحة وقل يا الكافرون والفاتحة وقل هو الله أحد. وإذا صلى سنة المغرب انتهى اليوم وبدأت الليلة، في نهاية اليوم وبداية الليلة قرأ قل هو الله أحد، قل يا الكافرون، قل الله عفوا الفاتحة، قل يا الكافرون، الفاتحة، قل هو الله أحد. فإذا أوتر قرأ أيضا الكافرون قل هو الله أحد، فصارت بداية يومه بالتوحيد ونهاية يومه بالتوحيد، وبداية الليلة بالتوحيد ونهاية الليلة بالتوحيد. وإذا طاف بالبيت صلى ركعتين خلف المقام، صلى بهما ماذا؟ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون والفاتحة وقل هو الله أحد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان محافظا على التوحيد، مكرر إياه، مؤكد إياه أو مؤكد عليه، لذلك يكرر قراءة هذه السورة، فهي في حق الله عز وجل خالصة، ما في هذه السورة شيء عن أحكام الله ولا عن القصص ولا عن مخلوقات الله ولا عن ما عد الله في الجنة ولا ما عد في النار، وإنما كلها عن الله عز وجل. فإذا سميت سورة الإخلاص. واضح؟ يقول أن هذه السورة فيها توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أين الألوهية؟ قال قل هو الله، الله أصله الإله، سهلت صارت الإله، صارت الله. يعني لو جاك ولد تسميه عبد الله ولا عبد الإله يجوز هذا وهذا، لكن الإله خف عبد الله. فالله أخف من الإله، وهي هي الله هي الإله، لكن خففت إلى الله. وما معنى الله؟ يعني ما معنى الإله؟ يعني المعبود. والله ماذا يا إخوان؟ هو المعبود الحق. فهذه الألوهية في هذه السورة الله. قل هو الله أحد. أحد ولا واحد ولا لا فرق بينهما أبا عوض؟ بين أحد وواحد. واحد يعني ليس باثنين ولا ثلاثة ولا أكثر، واحد. هل من أسماء الله عز الواحد؟ الواحد القهار، صح؟ وإلهكم إله واحد، ليس باثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، واحد. الأحد يعني المنفرد بالأحدية، لا شريك له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو له المثل الأعلى، صفات الأعلى كلها لله، وكل من سواه دونه منفرد بالأعلى، فهو له الأحدية، يعني الانفراد بصفات الكمال والجلال والعظمة والجمال وحده. ولذلك لما قال الأحد ماذا قال في نهاية السورة؟ ولم يكن له كفوا أحد، لا كفؤ له، لا مثيل، لا نظير، لا شريك، لا شبيه، منفرد سبحانه وتعالى. إذن الأحد قل هو الله أحد، هذه ربوبية وأسماء وصفات، هذا بس فقط فيه قل هو الله أحد. الله الصمد تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، لم يلد ولم يولد لوحدانيته، لأن النفي في حق الله عز وجل يدل على ماذا؟ إثبات كمال ضده، فهو لم يلد ولم يولد إذن لكمال وحدانيته، وبعد لكمال غناء. نقول أخ بدر تزوج أحسن الله رزقك ولد ينفعك الله به، لأن بحاجة للولد، لكن ربنا ليس بحاجة للولد، فلأنه غني لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. نقول عقب طلحة تزوج زوجة تسكن إليها لتسكن إليها، ربنا ليس بحاجة لا لولد ولا لزوجة، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته. لا تقول كيف لم يلد ولم يولد، ذلك الله عز وجل، أصلا لو كان يلد ويولد لكان كالمخلوق. ولذلك من أسفه السفة أن يقول قال من خلق الله، هو هل هو مخلوق حتى نقول من خلقه؟ هو ليس بمخلوق، انتبهتم؟ أصل يعني لا يرد عليه أنه مخلوق حتى نسأل من خلقه، وهذا من في غاية السفة، أن تسعى عن شيء لا ينطبق عليه أصلا. يعني لو كان هنا على الطاولة هذه التراب، ها؟ ثم رجعت ما وجدت هذا التراب، تقول من مسحها هذه الطاولة، من نظفها؟ لكن لو أتى وقال من أكله، يا سكران يا مجنون، هو التراب يؤكل حتى تقول من أكله؟ أنا خابرني فيه تراب والآن أزيل، ها من مسحه ومن نظفه، مو من أكله، أصلا غير قابل للأكل حتى تقول من أكله. فهمتم؟ كيف يقال في حق الله من خلقه وهو أصلا ليس بمخلوق حتى نبحث عنه؟ هذا السؤال تافه شيطاني. فلذلك إذا أتى الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، وفي رواية يقول من خلق ربه. ما نعمل مثل بعض الناس يقول إذا قلنا كذا خالق الله لا خالق، طيب من خلق الذي خلق الذي خلق الله، ثم فلسفة ما لها معنى، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا ماذا يملي الشيطان علينا وكيف نجيبه، فماذا قال؟ قال فإذا بلغ، يعني بلغ فيك هذا السؤال، فاستعذ بالله. ليش تستعذ بالله؟ لأنه اللي أورد هذا السؤال فقط عليه بالاستعذ بالله، قال فاستعذ بالله وانتهي، سكر هذا الموضوع. لو حاول إنسان يدخل في هذه الفلسفة سيعود ذهنه خاشيا وهو حسير، وسيدخل في الإلحاد ويكفر بالله عز وجل. فربنا أصلا ليس بمخلوق حتى يقال من خلقه، ليس بمولود حتى نقول من والده. والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس مثل الناس اللي له أب وأم حتى تقول من أبوه، ليس كالمخلوقين حتى نقول من خالقه، بل هو إيش؟ لم يكن له كفوا أحد، لا كفء له ولا مثيل له ولا سمي له ولا نظير له ولا شريك له، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في الحديث مسائل. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث من المسائل الفقهية جواز ترديد السورة أو الآية.
يجوز أن تقرأ تكرر آية ولا آيتين ولا سورة، لو تقرأ 20-30-40-100 مرة 200 مرة جائز. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك.
دليل الجواز إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم شرع، قوله وفعله وتقريره إقراره. ماشي، طيب كمل.
ولم ينكره. فإذا كرر الإنسان الآية أو السورة فإنه لا بأس. وكثيرا ما تعجب الإنسان آية من كتاب الله، إما لمعناها أو للفظها أو ما أشبه ذلك، فيرددها فنقول هذا لا بأس به حتى لو كرر، لكن تكريرها بعدد معين يعتاده الإنسان هذا يحتاج إلى توقيف.
طيب لو قال مثلا أصلي الليل الركعة الأولى أقرأ 10 مرات كل واحد، والركعة الثانية 10 مرات، والركعة الثالثة 9 مرات، لا، حتى تحديدا بالعدد هذا، هذا يحتاج إلى دليل. لكن كررها ما شئت، أنقصت زدت، هذا جائز. نعم.
فمثلا لو أراد الإنسان أن يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة وجعل لنفسه وردا يقرأها كل يوم 100 مرة، ماذا نقول؟ نقول هذا بدعة، لكن لو كان يقرأها بدون عدد معين كلما قرأ كررها قلنا هذا ليس ببدعة وليس بحرام ولا بمكروه، والله أعلم.
نعم.
اختلاف المسلمين في توحيد الأسماء والصفات ذكره شيخ الإسلام في الفتوى الحموية أنه على 6 أقسام.
نعم.
القسم الأول الذين أثبتوها على ظاهرها اللائق بالله، فقالوا إننا نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف، وهم السلف أهل السنة والجماعة.
هذا عقيدة السلف، نثبت كل ما أثبت الله نفسه في كتابه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم سنته على ظاهره على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تمثيل، ما نعتقد بأن الله مماثل للمخلوقين، ومن غير تكييف، لا نقول الله بالكيفية الفلانية لأننا أصلا لا نحيط بالله علما، بل لله كيفية تليق به إلا أننا لا نحيط بها ولا نعلم كيف هي. نعم.
والقسم الثاني الذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهم الممثلة.
هم الممثلة، يقول الله عز وجل صفاته كصفات المخلوقين. هذا كثير ولا قليل؟ توهكتم. كثير ولا قليل؟ بعضكم يقول كثير، بعضهم التزم الصمت، من صمت نجا. كثير ولا قليل؟ اللي يعرف يرفع يده، شوف اللي ما يعرف يدينتين يعني مستسلم. هو كثير يا أخوان، كثير وكثير جدا. كل من يعبد الأصنام والأوثان فقد مثل الخالق في المخلوق، وإذا كده دخلوا جهنم ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ أسويكم رب العالمين. يدعون المخلوق كما يدعو الخالق، ينذرون للمخلوق كما ينذر للخالق، يسجدون المخلوق كما يسجد الخالق، يخشونه كما يخشون الخالق أو أشد خشية بعد، يحلفون به كما يحلف. هذا كله تمثيل. كذلك المعطلة والمحرفة، ما الذي حملهم على التعطيل والتحريف؟ ها، وقع في قلوبهم التمثيل فهربوا من التمثيل فوقعوا في التعطيل والتحريف. إذن هذا التمثيل إيش؟ كثير وكثير جدا، ليس مقتصر على أن يقول قال إن الله فقير، هذا تمثيل أو ليس بتمثيل؟ الله الغني الحميد يقول عنه فقير، هذا ماذا؟ تمثيل. أو يقول يد الله مغلولة، هذا تمثيل. لكن إذا قلنا كل من عبد غير الله فقد مثل المخلوق بالخالق، هذا تمثيل. وكل من هرب من التمثيل فوقع في التعطيل والتحريف، هذا تمثيل. فإذا الممثلة يا أخوان كم؟ كثر. واضح؟ وذاك حتى أن بعض المنافقين ماذا يفعل؟ قال جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني يظنون الله عز وجل لا يعلم كثيرا مما يعملون فيستخفون عنه. إذن يعاملون الخالق إيش؟ كالمخلوق الذي يتوارون عنه. طيب يخادعون الله، يظنون أن الله يمكن إيش؟ مخادعته، هذا تمثيل. واضح يا أخوان؟ ويحلفون له، يحلفون الله كما يحلفون لكم، يظن الله مثل إيش؟ مثل المخلوق. إذا حلفت لما كنت مشي عليه، ألان هم الكاذبون، هذا كله تمثيل. تبهتم لهذا ولا لا؟ فالذي يخادع الله والذي يمكر والذي يستخفي عن الله أين ذهبت؟ تظن الله تخفى عليه خافية؟ إذا ظننت أن الله عز وجل لا يعلم كثيرا مما تعملون. طيب كمل القسم الثالث.
والقسم الثالث الذين حملوها على خلاف ظاهرها وأحدثوا لها معان، وهؤلاء أهل
معان
أحسن الله إليكم، وهؤلاء أهل التحريف المؤولة مثل الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم.
كمل.
والقسم الرابع الذين خالفوا ظاهرها وقالوا الله أعلم بما أراد، لم يثبتوا الظاهرة ولم يثبتوا المعنى المراد بالظاهر، وهؤلاء قوم من المتكلمين.
هؤلاء يقول الذين خالفوا ظاهرها وقال الله أعلم بما أراد، يعني جعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة ماذا يا أخوان؟ مثل حاميم، مثل قاف، مثل صاد، مثل نون. إيش معناها؟ الله أعلم بمراد بها. طيب إن الله كان عليك رقيبا، رقيبا يعني يراقب، قد سمع الله قول التي جاءك في زوجها، قد سمع يعني سمع، والله يسمع تحاوركما، يعني الله يسمع، لا يسمع تحاور يعني يسمع، واضح؟ يعني كيف جعلت ظاهر اسماء الله مجرد أن تلفظ وليس لها معنى؟ الله أعلم بمعناها. لو كان الله أعلم بمعناها إذن لماذا ربنا جل وعلا أمرنا أن نقرأ القرآن ونتدبر؟ إذا كان أكثر ما في القرآن الذي هو من أسماء الله وصفاته لا يمكن إدراك معناه ولا يمكن تدبره، كيف لا يعلم معناه وربنا يقول اعلموا؟ ربنا يقول اعلموا، أيقول لنا اعلموا لما لا يعلم؟ يكون قد كلفنا بما لا نطيق. يقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم، ينبئنا بما لا يعلم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لا يمكن أن ينزل الله قرآنا لا نعلم معناه، نقرأ بس قراءة دون أن نفهم معناه، لا، ويأمرنا أن نتدبره، وأكثر ما فيه متعلق بأسماء وصفات، كل هذا لا يعلم. هؤلاء طمسوا كلام الله عز وجل وجعلوا يسألونك عن المحيض لها معنى وتفهم وتطبق، لكن إن الله كان عليكم رقيبا لا نعلم، الرحمن على استوى لا نعلم. ما في شك أن الآيات اللي تعلق بأسماء الله وصفاته هي أعظم وأفضل من غيرها من الآيات، وقرآن الله كلام الله كله عظيم، لكن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، أعظم سورة في القرآن سورة فاتحة، السورة الثالثة في القرآن قل هو الله أحد. السبب بعلو هذه الآيات والسور لأنها متعلقة بالله عز وجل بأسماء وصفاته، فكيف يقال لا تعلم؟ هذا إيش قوم قالوا به يسمون ماذا؟ المفوضة. نعم. القسم الخامس.
والقسم الخامس الذين قالوا يجوز أن يكون المراد بها إثبات صفة تليق بالله أو ألا يكون المراد ذلك، وهم قوم من المتفقهة.
يعني يحتمل أنها صفة لله، يحتمل أنها شيء، هذا أيضا إيش باطل كلام. نعم.
والقسم السادس الذين أعرضوا عن هذا كله واقتصروا على قراءة القرآن والحديث ولم يثبتوا معنى ظاهرا ولا معنى مؤولا ولا يجوزون شيئا، فالأصول في هذا ثلاثة.
يعني بعد قسم يقول يعني ما أورط نفسي، خاصة إذا وفد إلى بلاد العقيدة مختلفة عن عقيدة المدارسة في بلاده، وهو جاي مثلا مؤذن ولا إمام ولا مدرس قرآن، كل إيش أدخلان في باب الأسماء والصفات، يوقف لي واحد يقول أنت مؤول ولا أنت أشعري ولا تدري شلون. أنا ما أتكلم بهذا المواضيع. في واحد درس تجويد قال أمنتم من في السماء؟ قال واحد فيسأل الطالب قال لا لا تجويد وبس، يعني ست حركات لا تدخلني موضوع تمسك عليه بكرة تشتكي عليه، لا تجويد بس لو سمحت. هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا لا يجوز. مثل ذلك وقد يفوت على كثير من الناس قول بعضهم الرحمن على العرش استوى، يقول استواء يليق بجلاله، ثم يعبر هذه الآية وفسر الآية اللي بعدها، وهو مدرس تفسير. هل إذا قال الرحمن العرش استوى استواء يليق بجلاله فسر الاستواء؟ لم يفسروا. المفروض يقول الرحمن عرش استوى على وارتفع علوا يليق بجلاله، مش يقول استواء يليق بجلاله وينصرف، هذا لم يفسر، ولكنه ايش يريد تجاوز هذا حتى لا يمسك عليه شيء. نعم كمل.
فالأصول في هذا ثلاثة: الممثلة والمعطلة والسلف. هذه هي الأقوال المشهورة في باب الأسماء والصفات وهي الأصول. قال البخاري رحمه الله.
خلاص باقي دقيقتين نعفيكم منها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا كنا سنضع يعني يوم الأربعاء هذا الكتاب نفسه، لكن الكتاب اللي الأربعاء القادم ما انتهينا منه بعد، باقي فيه درس، فإن شاء الله الأسبوع القادم يكون الدرس السبت وأربعاء، الأربعاء القادم نكمل كتاب الفقه اللي احنا نقرأ فيه، انتهينا منه وضعنا هذا الكتاب ليلتين.